بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. بعد، من حكم الصيام، من حكم الصيام قرأنا بعضها أن يعتقد الشخص أن هذا الصيام عبادة لله سبحانه وتعالى، وأن يترك الطعام والشراب والمفطرات قربة إيش لله، فإن الله يحب ذلك. طيب، قال: ومن حكم الصيام أنه سبب للتقوى. إذا قام الصائم بواجب صيامه، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله أعلم بكيفية صيام الأمم السابقة، بعضه قد يختلف عن بعض. طيب، ولكن يعني أنتم أيها المؤمنون لا تظنوا أن هذا الصيام خصصتم به، أو أن أنه يعني سيتعبكم جدا، بل هذا مع التمرن سهل. قال: فالصائم مأمور بتقوى الله عز وجل، وهي امتثال أمره واجتناب نهيه. طيب، عرفت ما معنى التقوى؟ امتثال أمر الله واجتناب نهيه. وكلما زاد الإنسان في المستحبات زادت تقواه، وكلما ترك المكروهات والمشتبهات زاد تقواه. قال: وذلك هو المقصود الأعظم بالصيام، وليس المقصود تعذيب الصائم بترك الأكل والشرب والنكاح، ليست عقوبة لكم يعني، إنما هذا فيه مصالح لكم دينية ودنيا وأخروية، دينية ودنيوية وأخروية. نعم، في الدنيا تزداد دينا وخيرا، وتكسر الشهوات المحرمة، شهوات نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله ليس بحاجة عن أعمال الناس كلهم، ولكن يعني الله عز وجل إذا كان فرض عليك الصيام وتترك المباحات من أجل أن تزداد هدى وتقى، وتترك المحرم، فإذا كنت لم تترك المحرم كما أنك تركت المباح، فهذا ليس المقصود من الشريعة أن تعمله. فالله لا يريد منك هذا، بل يريد منك أن تمتثل لجميع الأوامر وتجتنب جميع النواهي. طيب، من لم يدع قول الزور والعمل به، يقول قول الزور كل قول محرم من الكذب والغيبة والشتم وغيرها من الأقوال المحرمة. إذن قول الزور ليس شهادة الزور فقط، هذا أعم، كل قول محرم فهو من الزور. فالله يريد منك أن تترك أقوال الزور لكي تصير من أهل التقى، والعمل بالزور العمل بكل محرم، بكل فعل محرم من العدوان على الناس بخيانة وغش وضرب الأبدان وأخذ الأموال ونحوها. ويدخل فيه الاستماع إلى ما يحرم الاستماع إليه من الأغاني والمعازف وهي آلات اللهو، والاستماع حتى إلى الغيبة والسخرية من المؤمنين والطعن في الدين، يجب أن تبتعد عنه. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم، الذي يسخر من أهل الدين ويسخر من الصلاة ويسخر من، فابتعد عنه. قال: والجهل هو السفه، من لم يترك الجهل، وهو السفه والقول على الناس بغير حق. وهو مجانبة الرشد في القول والعمل. بعضهم يظن الجهل أن يكون الشخص جاهلا فقط في هذه الأمور، ارتكاب المعاصي من الجهل. قال: فإذا تمشى الصائم بمقتضى هذه الآية وهذا الحديث كان الصيام تربية لنفسه وتهذيبا لأخلاقه، استقامة لسلوكه، ولم يخرج شهر رمضان إلا وقد تأثر تأثرا بالغا يظهر على نفسه وأخلاقه وسلوكه، بعد رمضان يجد نفسه قد تحسن. أما إذا كان دخل رمضان ثم خرج وما تغير ولا 1% ولا 3%، إذن وش فائدة الصوم؟ ما يتحسن؟ سبحان الله، مشكلة. لا يتغير في باب المحافظة على الصلاة في وقتها، ولا على صلاة الجماعة، ولا يحافظ على بر الوالدين، ولا يحافظ على حسن الجوار، ما تغير شيئا، مشكلة. قال: ومن حكم الصيام أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بالغنى، حيث إن الله تعالى قد يسر له الحصول على ما يشتهي من طعام وشراب ونكاح مما أباح الله شرعا ويسره له قدرا، فيشكر ربه على هذه النعمة ويتذكر إخوانه الفقراء الذين لم يتيسر لهم الحصول على ذلك، فيجود عليهم بالصدقات والإحسان. الله أكبر. قال: ومن حكم الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها حتى يتمكن من قيادتها لما فيه خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة، ويبتعد عن أن يكون إنسانا بهيميا لا يتمكن من منع نفسه عن لذتها وشهواتها لما فيه مصلحتها. إيش الرجل البهيمي؟ همه النكاح، همه الأكل والشرب والتعنت والتعاظم. الله المستعان. قال: ومن حكم الصيام ما يحصل من الفوائد الصحية الناتجة عن تقليل الطعام وإراحة الجهاز الهضمي فترة معينة، وترسب بعض الفضلات، الجسم يأكلها يعني، والرطوبات الضارة بالجسم وغير ذلك. وقال الشيخ عبد الله بن صالح القصير، يعني هذا من كلام الشيخ العثيمين، يقول: انتهى بتصرف من رسالة فصول في الصيام والتراويح والزكاة، صفحة 6-8. قال: وقال الشيخ عبد الله بن صالح القصير أو القصير في كتاب تذكرة الصوام، صفحة 13-16، قال: شرع الصيام لحكم عظيمة كثيرة استوجبت أن يكون فريضة من فرائض الإسلام وركنا من أركانه، فكم فيه من المنافع الجمة وكم له من الآثار المباركة. فالصيام عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه بترك محبوباته ومشتهياته طاعة لربه. تمعي؟ لا تفكر. طاعة لربه وإيثارا لمحبته، محبة الله، فإن الله يحب الطاعات، فيقدم ما يحبه خالقه ومولاه على ما تحبه نفسه وتهواه، فيظهر بذلك صدق إيمانه وكمال عبوديته لله تعالى وخالص محبته وعظيم طاعة طمعه ورجائه فيما وعد الله به أهل طاعته من الرحمة والرضوان والمغفرة والإحسان والأجر العظيم والنعيم المقيم في الجنان. وفي الصيام ممارسة ضغط النفس والسيطرة عليها والتحكم فيها والأخذ بزمامها. والأخذ بزمامها إلى ما فيه خيرها وسعادتها وفلاحها في العاجل والآجل، حيث يصبر المرء نفسه على فعل الطاعات وترك الشهوات. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. بل هذا الشهر سمي شهر الصبر. وفي التنزيل: والله يحب الصابرين. وقال تعالى: إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الصيام: من كسر النفس والحد من كبريائها حتى تخضع للحق وتتواضع للخلق ما لا نظير له. نعم، الله عز وجل هو عالم بعباده وما يصلحهم. فإن الشبع والري ومباشرة النساء يحمل كل منها جملة من الناس غالبا على الأشر والعلو وبطر الحق وغمط الناس في كثير من الأحوال. وفي الجوع والضمأ وهجر الشهوات خصوصا على وجه العبودية لله ما يكسر من حدتها ويكبح من جماحها ويكون عونا للمرء عليها ويجعلها تستعد لطلب وتحصيل ما فيه غاية سعادتها وقبول ما تزكو به في حياتها الأبدية. لهذا انظر، تجد أكثر الأغنياء عندهم من البطر ما ليس عند الفقراء، وإن كان بعض الفقراء قد يتعاظم لكنهم أقل، الكبر في الفقراء أقل مما يكون في الأغنياء، كما قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكى نفسه بالطاعة أو زكاه الله وفقه للعمل الصالح. وقال سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الصيام يذكر العبد بعظيم نعم الله عليه وجزيل إحسانه إليه، فإنه إذا جاع وعطش وهجر شهوته ذكر الأكباد الجائعة والأنفس المحرومة، فكان ذلك من دواعي حمده لربه على نعمته وشكره له على جوده وكرمه، وكان ذلك من أسباب رقة قلبه مما يجعله يعطف على المساكين. لهذا تجد الصدقات في رمضان أكثر. قال: ويغيث الملهوفين ويواسيهم ويجود عليهم، وذلك من أسباب حفظ النعم وزيادتها واندفاع النقم والسلامة من آفاتها. فالصيام من أعظم أسباب تطهير النفوس من أدرانها وتزكيتها بتهذيب أخلاقها وتنقيتها من عيوبها مع ما فيه من إصلاح القلوب وترقيقها وزرع التقوى فيها وتقوية خشيتها من خالقها وباريها. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين سبحانه وتعالى أن الحكمة من فرض الصيام تحقيق التقوى، والتقوى كلمة جامعة لكل خصال الخير من فعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات، والحذر من مزالق الشهوات واتقاء الشبهات. وللصوم أثر واضح في الإعانة على ذلك، فإنه يلين ينين القلب ويذكره بالله ويقطع عنه الشواغل التي تصده عن الخير أو تجره إلى الشر، ويحبب إلى الصائم الإحسان وبذل المعروف. ولذا يشاهد تسابق معظم الصائمين إلى الخيرات وتجافيهم عن المحرمات، وبعدهم عن الشبهات، وتنافسهم في جليل القربات. قال رحمه الله تعالى: من آداب الصيام. باب آخر. قال: الفرح بقدوم رمضان. نعم، تحب الطاعات، بعضهم ربما يصيبه صداع إذا كان عنده شهوات، ما يحب أن يصوم. صحيح، إذا أهله صاموا ذهب يتخفى في حمامات ويأكل ويشرب في الحمام. نعم، بعضهم انظر إلى أن يذهب يأكل في الحمام، نسأل الله العافية. وبعضهم ربما هو عظيم القدر عند الناس، بعضهم يكون مسؤولا وآخر يكون تاجرا، وإلى هذا الحد، نسأل الله العافية، ما يشكر الله. قال: الثاني أن يقول لمن سابه أو شاتمه: إني امرؤ صائم. الثالث ألا يذكر للناس أنه جائع أو عاطش هذا اليوم، إلا أن يسأله صاحبه وقال إن شاء الله ما في حرج، لكن الأحسن لا يبقى يتذكر هذا أو يذكر هذا للناس. الرابع من كان من أصحاب الأعذار فلا يأكل أمام الناس. أنت مثلا مسافر، ما تذهب تأكل أمام الناس أو تشرب، الأفضل تخفى. طيب، كذلك إذا كنت مريضا كل بمكان ما في أحد من الصائمين، إلا أن يكون أهلك، ما فيش مشكلة، الأهل هم يعرفون ذلك، لا حرج عليه. لكن بعض الناس ربما يظن بك سوءا فيقول: هذا كيف يأكل وهو ماذا مقيم أو هو رجل قوي؟ أنت قد يكون لك عذر، فيك مثلا سكر، ها، ما تستطيع تصوم، أو يكون فيك أو تكون مسافرا ونزلت المدينة فأكل في السيارة أو في مكانك الخاص، طيب، أو في مكان مختفي، فينبغي احترام الشهر. قال الثالث الخامس أن ينام بقدر الحاجة. السادس أن يأكل طعام الإفطار أو العشاء أو السحور بقدر الحاجة، لحديث: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فثلث للطعام، يعني وثلث للشراب وثلث للنفس. الحديث الآخر. طيب، هذا الحديث من أهل علم يحسنه كما هنا. طيب، بعض المشركين جعلوه حكمة، قالوا من حكم العرب، ها، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، نقول هم يأكلون بالليل والنهار ولا يقفون الكفرة. نعم، لكن بعضهم قد يقنن على نفسه. نعم، بعض المسلمين ما يعقل أن دينه فيه الخير والمصلحة. نعم. قال السابع وأن يشرب في ليله بقدر الحاجة، وثلث للشراب. لا تقلل الشراب ولا تكثره جدا. طيب، فالكلى يساعده كثرة الشرب، لكن كل شيء بقدر. خاصة كما قلنا بعد الإفطار لا تهجم على نفسك بالشراب شرب الماء، فإنه يؤثر على نفسك فيتعبك. كوب في كل ساعتين، المهم يحاول ينظم نفسه. قال الثامن ألا يضيع الأوقات في الشوارع والأسواق، تقدم عليكم معكم بعض هذه الأشياء، بعض هذه الفوائد، وإنما يكون بقدر الحاجة. التاسع أن يكون كلامه مع الناس ومع أهله بقدر الحاجة، نعم يحاول يعلم أهله، يعلمهم بعض المسائل في الصيام، يقرئهم القرآن، يسمع قرآن إذا مل، إذا مل الإنسان يسمع قرآن، سماع القرآن عبادة. العاشر أن يكون اختلاطه مع الناس بقدر الحاجة. الحادي عشر عدم الصياح لحديث ولا يصخب، نعم الصخب رفع الصوت، بعضهم إذا صام كأنه سبحان الله بعير متوحش، نعم ولنا صائم ما يحب أحد يكلمه، سبحان الله. الصوم يعلمك الأدب ولا يعلمك الشراسة؟ بعضهم كما قلنا ما يضارب ويخاصم إلا في رمضان، وبعضهم يطلق امرأته مع الصوم. اي نعم هذا غلط، هي تصوم معك وتريد أن تمضي رمضان بخير وأنت تكسر خاطرها قبل العيد، هي تريد أن تعيد معك مع أولادها، فإذا أنت قد كسرتها وكسرت نفسها في الطلاق. بعضهم يقول لا تكلميني أنا، الله المستعان. قال الثاني عشر عدم الرفث في حديث وإذا كان يوم صوم يوم أحدكم فلا يرفث. الرفث قد يكون هنا المقصود به الكلام الباطل والأفعال الباطلة. طيب قال الثالث عشر ألا يفعل فعل الجهال لحديث فلا يرفث ولا يجهل، مر عليكم الجهل. الفرح الرابع عشر الفرح إذا حان وقت الإفطار لحديث إذا أفطر فرح بفطره، هو يأتي الفرح تلقائيا للمؤمن، يأتي الفرح يأتي تلقائيا عند إيش؟ عند أن يفطر، يفرح بأن الله أعانه على هذا اليوم ومضى هذا اليوم بخير والحمد لله. والفرح الأعظم آخر الشهر للمؤمن، للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند لقاء رب، فرحة عند إفطاره، وفرحة عند لقاء ربه. الخامس عشر عدم رفع الصوت بالتنخم، يعني إذا كنت بجوار ناس فما تزعجهم بالتنخم والتمخط، بعضهم يكون نفسيته ضعيفة وما يتقذر فيطرش يعني فيقيل، فتحافظ على مشاعر زملائك جيرانك، لأن سبحان الله من فوائد الصوم يخرج بعض الترسبات في الصدر في الدماغ، فيخرج المخاط والنخامة كثيرة. قال من فوائد الصيام تقوى الله سبحانه وتعالى لقوله لعلكم تتقون. الثانية صحة البدن. الثالث تضييق مجرى الشيطان. الرابع تذكر حال الفقراء والمساكين، هي تقدمت لكم. الخامس الصوم جنة. ما معنى جنة؟ وقاية من النار ووقاية لك أيضا من المعاصي، لأنك لما تتقي الله وأنت صائم هذه فيه وقاية من النار يحملك إلى أنك تتقي المعاصي، فالصيام فيه جنة. السادس الصوم يعلم الصبر. السابع الصوم انتصار على النفس. الثامن الصوم انتصار على الشيطان. التاسع صوم رمضان يعلم المسلم الالتزام بالمواعيد، يعني هذا موعد من الله يجب الوفاء به. السادس كذلك مواعيد الناس يعني. العاشر صوم رمضان رمز لتوحيد المسلمين. نعم فيه شعيرة من الشعائر التي تجعل المسلمين متوحدين يعني عبادتهم واحدة. الحادي عشر صيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر غله وحقده. الثاني عشر الصوم يكسب العبد الخير في الدنيا والآخرة، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الثالث عشر خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الرابع عشر للسائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الخامس عشر دعاء الصائم مستجاب. السادس عشر الصوم يشفع لصاحبه كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أحمد ويصح الألباني في صحيح الجامع. السابع عشر الصوم يضعف الشبق الشهوة يعني، لحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء يعني كالخصي يضعف الشهوة، اتفقون عليه. والثامن عشر الصوم يدافع عن صاحبه في القبر كما جاء في حديث أبي هريرة عند ابن حبان ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل. التاسع عشر صوم رمضان مكفر للذنوب لحديث ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. العشرون الصوم من أسباب دخول الجنة لحديث من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. حادي والعشرين ينادى الصائمون يوم القيامة من باب الريان فلا يدخل منه إلا الصائمون نعمة عظمى. الثاني والعشرين الصوم من أسباب العتق من النار لحديث ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة، هذا يدل على فضل الصوم. الثالث والعشرين الصوم يهذب الأخلاق لحديث فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. سبحانك اللهم.